عم تسمعوا ديستوبيا عربي.
محتوى البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من المعدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سويالي بها.
اليوم وانت عم تدور أو تبحث بأي موضوع علمي بس تغوص شوي بالموضوع ما هتلاقي مصادر عربية أو ما هتلاقي كلمات عربية متداولة لتوصف المصطلحات التكنولوجية، وهيك ما بعد في فكة إنك تروح تدور بلغات تانية وخاصة بالإنجليزي. هالشي مو بس بسبب قلة المؤلفات باللغة العربية مقارنة بالمؤلفات باللغات التانية، بل لأنه كمان الكتاب العربي أو الترجمة العربية وأن وجدوا فصعب إنك تلاقي منه نسخة ورقية. الوضع من النسخة الإلكترونية أفضل بشوي، بس كمان يعني غالبا إذا كنت عم تدور على كتاب وخاصة إذا كان اختصاصي أو قديم شوي فدغري بينفقد. السؤال اللي بيفرض نفسه هون، هل اللغة العربية بجوهرها صارت عائق أمام مواكبة التطور العلمي والبحث وتحصيل العلوم والمعارف؟ حلقة جديدة. هالحلقة من إعداد عمر نجار وتقديم بشر نجار.
عن تعبك عن نشرك اكتب عن أملك عن ألمك خبر عن أهلك.
بأواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت كتب التاريخ المدرسية بفرنسا تحكي عن شعوب الغال باعتبارهم أسلاف الفرنسيين. كانت تحكي عن مجتمعهم، كيف كانوا يصطادوا، كيف كانوا عايشين، وكانت الكليشة المعروفة لبداية دروس التاريخ هي أجدادنا الغاليون كانوا. وطبعا كان هدف مؤلفي المناهج هو تطوير رواية قومية لترسيخ الانتماء الوطني عند الطلاب، وهيك كانت تحكي كتب التاريخ الفرنسي عن شخصيات الغالية اللي كانوا محاربين أشداء وقاوموا يوليوس قيصر لما غزا فرنسا قبل كم سنة من الميلاد. طبعا القصص كانت تحكي عن شجاعة الغال، بس كمان بنفس الوقت كانت تحكي عن تخلفهم وفوضويتهم وعدم اتحادهم. كل هالحكي مشان الطالب يستخلص عبرها ويفهم انه الجمهورية الفرنسية الثالثة اللي كانت حاكمة فرنسا بهداك الوقت هي المعبر الحقيقي عن حضارة فرنسا المعاصرة. طبعا هالرواية القومية شبعت تفنيد بالقرن العشرين، ونحن ما راح نفوت بالتفاصيل مشان ما نطول الفيديو عليكم. اي سيدي، شعوب الغال هي كانت تحكي لغة اسمها اللغة الغالية، بس اللافت بالموضوع انه اللغة الفرنسية المعاصرة ما فيها الا كم كلمة بيرجع اصلها لهي اللغة، لانه بيقول لنا التاريخ انه قبائل الغال المتناحرة ما قدرت توقف بوش جيوش روما النظامية، وهكذا فرنسا صارت تحت الحكم الروماني. ورغم انه هي اللغات الغالية كانت هي المنتشرة بفرنسا قبل الغزو الروماني، لانه ما قدرت توقف بوش اللغة اللاتينية. ليش؟ لسببين. أول سبب أنه ما كان نظام كتابي. ثاني سبب أنه شعوب الغال كونوا علاقات تجارية وثيقة ضمن الإمبراطورية الرومانية، وهيك صارت اللغة اللاتينية هي لغة التجارة، وبلش يختفي استخدام الغالية شوي شوي، وحلت كلمات لاتينية محل الكلمات الغالية اللي بتحكي عن شغلات ممكن تنباع أو تنشرى أو تسجل بسجلات الدولة. مثلا بيقول لك عالم القواميس الفرنسي جان بريفو أنه كلمة عسل لاتينية ميل حلت مكان كلمة عسل باللغة الغالية اللي ما بنعرف شو هي لأنه كانت تنباع وتنشرى. أما خلية النحل ولأنه ما كانت تنباع فحافظت على وجودها، واليوم كلمة خلية النحل باللغة الفرنسية المعاصرة ذات أصل غالي. ومشان هيك عدد الكلمات اللي يعتقد أنه من أصل غالي باللغة الفرنسية ما بتعدى 100-200 كلمة، وهيك منشوف أنه أثر اللغة الغالية على اللغة الفرنسية من حيث عدد الكلمات الداخلة من الغالية للفرنسية بيحطها بالترتيب الرابع. بالترتيب الأول اللغة الإنجليزية لأنه هي الأكثر انتشارا بعصرنا. الترتيب الثاني اللغة الإيطالية بسبب القرب الجغرافي وأثر عصر النهضة الإيطالي. أما بالترتيب الثالث فمنلاقي اللغة العربية. وعلى الرغم من البعد الجغرافي بين العربية والفرنسية، إلا أنه عدد الكلمات الدخيلة من العربي للفرنسي أكبر بأضعاف من عدد الكلمات الغالية. وبالنسبة لعلماء اللسانيات، معظم الكلمات العربية دخلت للفرنسي بين القرن العاشر والقرن الرابع عشر، بوقت كانت في اللغة العربية هي لغة العلوم ولغة التجارة ولغة بعض المصطلحات الزراعية كمان. مشان هيك بتلاقي كتير مأكولات أصل عربي أو وصلت اللغة الفرنسية عن طريق اللغة العربية، مثل أورانج برتقال أو كاندي السكاكر نقال العرب عن سانسكريتية، أو سوربي بوزة الفواكه، أو سيغو شراب مركز، الشراب مركز اللطيف اللي عندي هذا بنكهة البنفسج، شغلة كتير ناهية. وكمان في عندك شوفي كمان شو كمان عندك؟ عندك كمان بمجال اللبس كلمة جوب ميني جوب تنورة أصلا جوبة، وعندك كلمة كوتون أو الكوتون قطن جاي من العربي، وعندك كلمة الموهير اللي هو بيوصف أفضل نوع من أفضل أنواع الصوف المخير جاي من أصلا من كلمة مخير موهير. وبالصناعة كلمات عربية مثل قالب تحولت لكاليبخ، بعدين اشتقوا منها كلمة كاليبراسيون أو كاليبريشن اللي بتستخدم بالكاميرات. اللي بيعرفوا بالكاميرات طبعا موضوع اختصاصي شوي بيعرفوا شو يعني الكاليبريشن تبع الكاميرا. شراب بنفسج اللذيذ حتى في كلمات تانية غير متوقعة مثل لفظة أروباز أو أغوباز بالإسباني أو الفرنسي اللي يعتقد أصلا من كلمة الربع العربية، كلمات تانية بشتى المجالات بالعلمية الرياضيات الهندسة، لأنه فترة من الفترات كان الإنتاج العلمي بالعربي إنتاج غني، وكان جزء لا بأس به من النخب الأوروبية يشوف أن العرب هم ورثة اليونانيين بتطوير المنطق واستخدامه. والقول الشهير اللي قايله أديلارد في باث بيوضح هالشي. شو بيقول لك أديلارد اللي هو عالم ومترجم إنجليزي من مدينة باث درس بالأندلس؟ شو بيقول؟ لقد تعلمت عن أساتذتي العرب أن أسترشد بالعقل، أما أنتم يا من أسرتكم السلطات فإنكم تسيرون إلى حيث يقودكم المقود والزمام، وماذا عسى أن تسمى السلطة غير المقود والزمام. وكان على المشتغل بالطب مثلا بأوروبا أنه يقدر يفهم كتب ابن سينا وابن النفيس اللي كانت أصلا مكتوبة بالعربي. مشان هيك بالقرن السادس عشر لما فتح كرسي اللغة العربية بالكوليج دو فرانس وهو معهد بحثي عريق بباريس، ضل شاغلي هذا الكرسي لمدة طويلة من الزمن بهداك الوقت من الأطباء. ليش من الأطباء بالذات؟ سألتني لأنه أحسن شيء بيحكوا عربي كانوا الأطباء، ومنهم طبيب الملك الخاص يكون. وبالرياضيات مو بس كان في كلمات عربية دخيلة باللغات الأوروبية، لا كمان كانوا الطلاب الأوروبيين ينزلوا يدرسوا بجنوب البحر المتوسط، مثل الرياضي الإيطالي الشهير فيبوناتشي صاحب سلسلة فيبوناتشي الشهيرة اللي يدارس بمدينة بيجاية جزائرية. هالكلام اللي عملك عليه مو معناته أنه كانت العلوم دائما بحالة ازدهار بالعالم العربي الإسلامي، لأنه الموضوع كمان بيتوقف على المناخ السياسي والاقتصادي. ولا عم قلك أنه كان في إجماع أوروبي على تقبل العلوم العربية بشكل عام. عندك مثلا شخص مؤثر بالنهضة الإيطالية مثل بيترارك بيقلك أنه ما في شيء منيح ممكن يجي من العالم العربي الإسلامي، وإذا بدنا نعمل نهضة حقيقية لازم نرجع للفكر اليوناني الصافي. سيدي أنا مو هدفي عملك درس قراءة مثل تبعات مدرسة، ولا هدفي يتغنى بأمجاد الماضي التليد، بس خلاصته أنه اللغة العربية لما كانت تكتب فيها النخب بالعالم العربي والإسلامي تحولت لغة العلم الأولى بالعالم، وكانت ترى على أنه لغة سلسة. حتى أن الأوروبيين كانوا يشتكوا أن أولادهم صاروا فزلكين ومسقفين ما عاد حكوا غير عربي، وهيك كان العربي يضرب المثال عنه مو عليه. أما بعد عدة قرون ولما خفت المساهمات العلمية المكتوبة بالعربي تغيرت نظرة النخب الأوروبية للغة العربية، وصار يستخدم العربي أو المسلم كمثال للآخر المتخلف اللي يجب على الأوروبي أنه يدير باله على حاله مشان ما يصير مثل حكايته. ومثل ما شفنا بحلقتنا الثانية الموجودة على القناة فيكم تروحوا تشوفوها، بهديك الفترة وخاصة بالقرن التاسع عشر راجت العديد من النظريات الاستشراقية اللي كانت تعتبر انه جوهر العربي هو جوهر متخلف، وظهر تيار تاني بيقولك انه اساس التخلف العربي الاسلامي هو بدائية اللغة العربية واللغات السامية بشكل عام. ويعد الفيلسوف الفرنسي أرنست غنوم من رواد هذا التيار، وبرأيه انه الجمود الشرقي سببه هو تحجر اللغات السامية وتخلفها وعجزها عن الابداع، وأنه هاي اللغات بعكس اللغات الهندو-أوروبية اللي بتسهل الخيال والإبداع وبالتالي العلوم عاجزة عن مواكبة العصر، وأن السبيل الوحيد لفهم الجوهر المتخلف السامي أو العربي أو المسلم هو فك شفرة اللغات السامية باستخدام علوم الفيلولوجيا أو فقه اللغة، وأنه بس تنفهم اللغة ببين قديش التفكير متكلس وعاجز عن الإبداع. هالنوع من أنواع الاستشراق اللي بيعتمد على الطريقة النصية أو فقه اللغة ناقش المفكر الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد بكتابه الاستشراق، وإذا حابين تعرفوا أكتر فكل عليكم تعملون كنت تروحوا تشوفوا المراجع. بس اللي بيهمنا أنه هذا التفكير بشكله المتطرف اختزل حالة التخلف العلمي اللي كانت عندنا بهذيك الفترة بجوهر اللغة العربية بالتحديد. يعني المشكلة مو بالوضع السياسي ولا بالوضع الاقتصادي ولا بالوضع التعليمي إلى آخره، كل هاي نتائج للسبب الجوهري اللي هو طبيعة اللغة. لاحقا من نصف الثاني من القرن العشرين أيام انتشار الفكر القومي العربي بمنطقتنا انتشر تفكير معاكس بيقلك أنه اللغة العربية بجوهرها أفضل من اللغات اللاتينية مثلا، وبالتالي فالعقل العربي الأصيل بفضل اللغة أفضل من العقل اللاتيني. وهالشي هو جزء من ظاهرة سماها المفكر السوري الراحل صادق جلال العظم بالاستشراق المعكوس، حيث استخدم اللغة العربية وجذور الكلمات العربية للاستنتاج بأن اللغة العربية أفضل من اللغات الغربية مثل الإنجليزي والفرنسي، وبالتالي فالعقل العربي أفضل من العقل الغربي. ولشرح الاستشراق المعكوس راح نأخذ مثال عن سلسلة دراسات نشرها الكاتب ووزير الإعلام السابق السوري جورج صدقني بمجلة المعرفة. بهي الدراسة بيدرس صدقني جذور كلمة كرامة باللغة العربية، وبيقول لك إنه بالعربي الكرامة بتعني انفتاح الإنسان على الآخرين وحب البذل والعطاء، وهيك بيصير مفهوم الكرامة عند العربي مرتبط بالكرم والإيثار، يعني مفهوم جماعي. أما باللغات اللاتينية فبيقول لك صدقني إنه معنى الكرامة مرتبط بحب الذات، وهيك برأيه هاي اللغات تعطي تصور انطوائي للكرامة متمحور حول حب النفس والبحث عن مصالحها. أو مثلا كلمة إنسان بالعربي بيقول لك صدقني إنه كلمة إنسان مشتقة من الأنس والمؤنس والمؤنسة، ولذلك سمي الإنسان باللغة العربية بالإنسان لأنه كائن يأنس بغيره وهو كائن أنيس، وذلك تجسيدا للمقولة العربية الأصيلة التي تقول أن الإنسان اجتماعي ومعشراني بطبعه. وهم يقارن لك العقلية العربية الأنيسة مع كتابات الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز اللي بيقول لك إنه الإنسان بيكون ذئب مع أخوه الإنسان أو يعني بيتعامل معه بوحشية. وهيك بيطلع معه إنه العقل العربي أفضل لأنه العقل العربي بيعتبر إنه الإنسان أخو الإنسان. طبعا ما في داعي إلا إنه الجذور اللغوية اللطيفة والأنيسة ما قدرت تقنع الإنسان العربي بعصرنا الدستوبي الحالي عصر الدمار والمجازر إنه يكون أنيس مع أخوه الإنسان. ولا قدرت تقنع وتخلي الكرامة حق مقدس فعلا بأوطاننا الوردية. وأنه كون اسم الإنسان إنسان باللغة العربية لا يمنعه عن ارتكام جرائم شنيعة. يعني خلاصته دراسة الجذور اللغوية لا يمكن تفهمنا عقل شعب أو تخلينا نقدر نعتبره أقل أو أكثر تحضرا من غيره مثلا. على كل حال قبل ما نروح على الخاتمة لازم أقول لك أنه طريقة التفكير هي اللي بتقتضي ترتيب الأمم بحسب اللغة صارت من الماضي من أيام تفكير القومي الرومانسي وقت كانت الدول القومية بأوروبا عم تتشكل. وقت كانوا يعتبروا أن اللغة بتلعب دور أساسي بتشكيل عقلية الشعب وحضارته ونظرته للعالم فيلت أنشاون هو المصطلح الألماني صار مشهور. ومطور هاي النظرية الأساسي هو عالم اللسانيات الألماني فيلهيم فون هامبولت اللي كان عم يحاول يرتب الأمم بحسب اللغة والأعراق من الأكثر تحضراً للأقل تحضراً. وكل هالشي بسياق كانوا علماء الإنسانيات عم يتأثروا بعلماء الطبيعة بتصنيفاتهم للأحياء. ونحن بالطبع لسنا بوارد تقييم كل الأعمال غنون استشراقية اللي تعتبر أعمال استشراقية أصلاً أقل أهمية والعلماء اليوم بيركزوا أكثر على مساهماته بعلوم السياسة ولا لجورج صدقني اللي عنده ترجمات جيدة. ومالنا بوارد كمان نطلق تعميمات على الأعمال الاستشراقية ككل. هلا بعد لهلت والعجن ممكن تجي تسأليني أنت شو أعمل أو يجي التاني يسألني يعني وين بنصرف معي حكيك على الإنسانية والكرامة. أنا اللي بقدر لكم عليه هو ثلاث شغلات. أولا رغم أنه في فرضيات بعلوم اللغة بتعتبر أنه اللغة ممكن تحدد التفكير وما يسمى باللينغويستيك ديترمينزم إلا أنه كثير من هاي الفرضيات صارت تعتبر ضعيفة وما لقيت تأييد بالأوساط العلمية ولا لقيت تأكيد تجريبي. في نظريات أخف وأكثر قبولاً ما يسمى باللينغويستيك ريلاتيفيزم اللي بتقول إنه لغة الإنسان ممكن تأثر على تفكيره بس بنفس الوقت ما بتروح لدرجة إنه تقلك إنه اللغة ممكن تكون عامل جوهري بتخلفك. لا مشان هيك أنا بقلك لسانك حصانك إذا عرفت تدير بالك عليه وطوعته بيوصلك لمختلف أنواع العلوم لشتى المجالات الإنسانية والأدبية وإذا أهملته بيقطعك من نص الطريق. وضعنا الدستوبي وضعف المؤسسات والثقافة بشكل عام عم يترك أثر كبير وعميق على لغتنا وعم يحد من قدرتنا على الوصول للمعلومات. بس هل المشكلة الأساسية والجوهرية هي وضعنا الدستوبي أم اللغة العربية بحد ذاتها؟ تانيا نطحاش وتعلم لغات أجنبية مشان تقدر تغرف من منتجات العلوم والأبحاث والأخبار لأنه عالم اليوم هو عالم الاتصال الحضاري. وتذكر أنه مثل ما أثرت اللغة العربية على اللغات الغربية اللغات الغربية كمان أثرت على اللغات العربية. أنت اليوم بتقول موبايل كمبيوتر أبليكيشن هذا كله جاي من الإنجليزي. نحن بسوريا بنقول فريز اشتمان أو برتية برتية الشدة هذا جاي من الفرنسي. واللغة الإنجليزية نص مفرداتها من أصل فرنسي والأغلبية العظمى من المفردات الفرنسية جاية من اللاتيني. ثالثا وأخيرا تطوير اللغة العربية شغلة بدها رعاية دول وحكومات ومعاهد أبحاث وهالحكي وين وضعنا الدستوبي وين. لذلك اللي بتقدر تعمله أنت هلأ هو أنك تدعم المحتوى العربي على الإنترنت لأنه إذا بدك تعمل تغيير مجتمعي أنت بحاجة معلومات متوفرة بالعربي لأنه ما في موارد مالية تقدر تخلي كل شابك يقدر يحكي إنجليزي بطلاقة كافية يقدر يفهم مختلف العلوم والآداب الإنسانية وغيرها. لذلك فدعم المحتوى العربي ضروري لتطوير المجتمع. خذ مثلا ويكيبيديا العربية مهما اختلفنا مع نوعية المعلومات بتضل ويكيبيديا مصدر أساسي للمعلومات وزيارات إلها كتير يعني في قراء عم تدور على مقالات. بس قارن عدد المقالات المكتوبة باللغة العربية مع عدد المقالات المكتوبة مثلا باللغة البولندية. معقول عدد المقالات بالبولندي 1,300,000 مقال وعدد المقالات بالعربي 600,000 مقال علما أنه عدد الناطقين بالبولندية 55 مليون نسمة وعدد الناطقين باللغة العربية أكثر من 6 أضعاف هذا الرقم. معقول؟ هلا ممكن تجي تقلي البولنديين بيستخدموا البوتس وهي برامج ذكية بتكتب مقالات بشكل مؤتمن. بقول لك ليش العربي ما بيستخدم البوتس؟ أضف إلى ذلك أنه كتير من المقالات العربية ضعيفة التوثيق وقصيرة. وأخيرا بدي ذكرك أنه فيك تدعم المحتوى العربي المرئي كمان على الإنترنت يعني مثلا ما بعرف فكرة لا على التعيين مثلا فيك تدعم قناتنا صار عندنا 7 حلقات بالإضافة لحلقة 0 بتنشر فيديوهاتنا وتضع المحتوى العربي المرئي على الانترنت. هذا تستطيع طبعا الخيار لك يعني. وبنهاية الحلقة بحب لكم لا تنسوا تشوفوا المراجع وإذا حابين تفهموا أكثر عن اللغة بس من وجهة نظر طبية فيكم تروحوا تشوفوا حلقة الإسبيتاليا اللي صدفت أنه تناولت نفس الموضوع بس من وجهة نظر طبية. ولا تنسوا تعملوا لايك إعجاب لصفحتنا على الفيسبوك باسم ديستوبيا عربي ولايك وشير وسبسكرايب إعجاب ومشاركة واشتراك لقناتنا على اليوتيوب كمان باسم ديستوبيا عربي وفعلوا زر الجرس على اليوتيوب عشان تصلكم حلقات أول بأول وشوفوا الحلقات الماضية وسنونا بالحلقات القادمة. رح ننتظر أكثر بمواعيد إصدارها، ونتشكركم على تعليقاتكم، وإذا حابين تشاركونا بمعلومات تانية عن الموضوع أو نتناقش أو أسئلة، شكرا لكم عن كنت تحاكونا بالكومنتات أو بالرسائل، وإلى اللقاء بالحلقة القادمة.
تقدروا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب ديستوبيا عربي.